أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 80، قال: إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية، يقول: فالأظهر قبول دعواه. وأما إذا كان المدعي غيره، يعني غير الأب كأب الزوج مثلا أو أم الزوج وأمثاله، فعليه الإثبات بالبينة. إذن فرق بين أن يدعي أبو الزوجة الميتة أن بعض ما عندها عارية فيقبل قوله، وبين أن يدعي ذلك غيره، غير أبو الزوج، غير أبو الزوجة. كان يدعي أبو الزوج أن بعض ما عند الزوجة الميتة هو عارية، أو أم الزوج تدعي أن بعض ما عندها هو عارية، فهنا لا يقبل قوله، بل عليه شنو الإثبات، ففصل بينهما. وأما إذا كان المدعي غيره، أي غير أبي الزوجة، يقول: فعليه الإثبات بالبينة، وإلا يعني إن لم يقم البينة فهي بوارث المرأة مع اليمين. نعم، إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه، أن اعترف بالملكية السابقة للمدعي، وادعى الوارث بأنه وهبه للزوجة الميتة، أنه وهبه للمرأة المتوفاة، انقلبت الدعوى، بمعنى أن الوارث حينئذ يصبح ماذا؟ مدعيا، والمدعي يصبح منكرا. فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة، لأنه يصير مدعي، أو استحلاف منكر الهبة، أو يستحلف المنكر للهبة. هذه هي المسألة. في أصل المسألة هو ما إذا ادعى أبو الزوجة أن بعض ما عند الزوجة الميتة هذا كان عارية، كان عارية. المعروف بين الأصحاب كما في المسالك وغير المسالك تقديم قول المرأة، يعني المرأة ميتة، يعني تقديم قول وارث منه، وارث المرأة، تقديم قول وارث المرأة كالزوج أو سائر الورثة من المرأة، يقدم قولهم على قول الأب الذي يدعي ماذا؟ العارية، باعتبار على القواعد، تقديم قول الوارث على القواعد. لماذا؟ لأن الزوج يدعى العارية فعليه الإثبات، بينما الوارث ماذا؟ ينكر العارية، فيقدم قوله، قول الوارث مع شنو؟ مع يمينه. إذن على ماذا؟ على الزوج الإثبات وإقامة البينة على مدعاه، لأن هذا كان عارية بمقتضى القواعد. ما نحتاج إلى قاعدة، البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ المدعى عليه. المدعى عليه وماذا؟ هو وارث الزوجة، والمدعي هو ماذا؟ هو أبو الزوجة، يدعي العارية فعليه الإثبات. هذا هو المعروف بين الأصحاب. لكن الموجود في رواية جعفر بن عيسى عكس هذا، بمعنى أن الذي يقدم قوله في هذه الدعوة هو الأب هذا يقدم قوله، وعلى الوارث الإثبات، على الوارث الإثبات يعني عكس ما تقتضيه ماذا القاعدة، عكس ما تقتضيه القاعدة. القاعدة تقتضي الأب أبو الزوجة، القاعدة تقتضي عندما يصير نزاع بين أب الزوجة وورثة الزوجة المتوفاة، أو الزوجة يدعي أنه عارية أو لا ينكرون أنه عارية، قول من يقدم؟ قول الوارث أنه منكر وذاك مدعي. فعلى الأب أب الزوجة يعني الإثبات وإقامة البينة. القاعدة إيش تقتضي؟ هذه الرواية تعكس المطلب، تعكس المطلب، تقول أنه يقدم قول منه أبي الزوجة بالرغم من أنه يدعي العارية، مع ذلك الرواية تدل على تقديم قوله بلا بينة، ما يحتاج إلى بينة، كأنه اعتبرته شنو منكرا، اعتبرته منكرا، بينما هو يدعي ماذا؟ يدعي العارية. هذه الرواية مروية في الباب 23 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الوحيد في هذا الباب. الرواية يرويها المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي، عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يعني علي بن محمد عليهما السلام، علي الهادي عليه السلام، المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان عارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة أو إلا ببينة؟ فكتب إليه لأنها مقاتلة، يعني علي بن محمد الإمام الهادي عليه السلام، كتب يجوز بلا بينة تقبل دعواه بلا حاجة إلى ماذا؟ لا بينة. قال نفس الراوي اللي هو جعفر بن عيسى وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة، مو أبو المرأة الميتة، زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوة؟ يعني بمنزلة الأب أمن أب الزوجة في الدعوة، ما يحتاج إلى بينة، يقدم قوله بلا بينة. فكتب لا، الرواية صريحة في التفريق بين دعوة أب الزوج، أب الزوجة العارية، وبين دعوة غيره، لأنه في دعوى غيره على القواعد يطلب منه ماذا؟ البينة المدعي، ويكون الوارث منكرا، بينما في دعوى أبي الزوجة ذلك لا يقدم قوله بلا حاجة المن إلى البينة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب عن الكليني، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى. هذه الرواية. سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن عيسى، يعني رواه بسنده إلى محمد بن عيسى عن سنده إلى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى. سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن عيسى صحيح كما في المشيخة في مشيخة الفقيه، لأنه يروي عن أبيه عن سعد بن أبي عبد الله الأشعري عن محمد بن عيسى، وأيضا يروي عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى. كلا الطريقين إلى محمد بن عيسى صحيح، بمعنى أن الشيخ الصدوق يملك طريقين صحيحين إلى محمد بن عيسى. نفس محمد بن عيسى خب لا إشكال في ماذا؟ في لا إشكال، نقول لا إشكال، لكن على التحقيق أنه ثقة، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني المعروف. محمد بن عيسى فيه كلام، لكن الصحيح أنه ماذا؟ معتبر بشهادة ابن نوح والنجاشي وغيرهم من أرباب الفن بأنه ثقة. هو اللي يقول بي ابن نوح، ما أدري ما الذي رابه فيه مع أنه كان على ظاهر الوثاقة. هذا محمد ابن عيسى ابن عبيد. وأما جعفر ابن عيسى اللي هو يروي الرواية، اللي هو أخو محمد ابن عيسى ابن عبيد، أخو محمد ابن عيسى في الفقيه صرح بكونه أخ محمد ابن عيسى، لأنه يقول عن محمد ابن عيسى عن أخيه جعفر ابن عيسى. الظاهر أنه مورد اعتماد، على الأقل نقول هو مندوح، باعتبار أن هناك رواية يرويها الفشي بسند صحيح في رقم 956 راجعون، يرويها الفشي بسند صحيح، يظهر منها أنه محل اعتماد، بل يظهر منها أنه من وجوه متكلمي أصحابنا رضي الله عنهم. وهذا يكفي، لأن الرواية صحيحة ويظهر منها مدح هذا الرجل، فيكفي الاعتماد عليه. ومن هنا يظهر أن سند الشيخ الصدوق تام بالنسبة إلى هذه الرواية، سند إلى محمد بن عيسى صحيح، محمد بن عيسى ثقة على التحقيق على الظاهر، جعفر بن عيسى أخوه أيضا ثقة باعتبار هذه الرواية التي يرويها الكشي بسند صحيح. وأما سند الكافي، سند الكافي يرويها عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي. هاي يعني الأسدي ليست موجودة على الأقل في النسخ المعتمدة أو النسخ المعتمدة في الكافي المطبوع، لا يوجد يعني الأسدي، وإنما محمد بن يعقوب عن جعفر بن محمد الكوفي. يعني الأسدي لعلها من إضافات نشاط، من إضافات صاحب الوسائل، محتمل أنها من إضافات صاحب الوسائل، لكن محمد بن جعفر الكوفي هو الأسدي كما يقول صاحب الوسائل إذا كان لأضعف من عنده. هو الأسدي كما في النجاشي والشيخ، هو الذي يروي عنه الكليني، شيخ الكليني، بعناوين متعددة، مرة محمد بن جعفر الكوفي، مرة محمد بن جعفر الأسدي، مرة محمد بن جعفر بن كذا، فلان نسيت اسم جده، بن عون بن كذا، يروي عنه بعناوين مختلفة. هو هذا الشخصية محمد بن جعفر الأسدي الكوفي. وهو ثقة بلا أشكال، موثق من قبل النجاشي صريحا، وكذا من قبل الشيخ الطوسي، فلا مشكلة في محمد بن جعفر الكوفي الأسدي. عن محمد بن إسماعيل، كما تعلم محمد بن سعد المشترك بين أشخاص كثيرين، وبعضهم لم ينص على وثاقته، لكن الأظهر في لحاظ الطبقات أن محمد بن إسماعيل في هذه الرواية هو محمد بن إسماعيل البرمكي المعروف بطاهر الصومعة البرمكي. الجعفر بن محمد بن إسماعيل البرمكي، ليش نقول الظاهر أنه البرمكي مو محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل مثلا نيشابوري أو محمد بن إسماعيل غيره، إنما نقول أنه البرمكي بحسب الطبقة باعتبار أن أصحاب الفن المشتركات كالمحقق الكاظمي المحقق الصراحي ذكروا بأن محمد بن إسماعيل البرمكي يعرف برواية محمد بن جعفر الكوفي الأسدي عنه، فالتمييز محمد بن إسماعيل البرمكي عن غيره إنما يحصل بماذا؟ بأن يروي عنه محمد بن جعفر الأسدي الكوفي كما في روايتنا، لأن الذي يروي عن محمد بن إسماعيل في روايتنا هو محمد بن جعفر الكوفي الأسدي. بل طريق النجاشي إلى محمد بن إسماعيل البرمكي هو يمر بماذا؟ بمحمد بن جعفر الكوفي الأسدي، فإنه يروي عنه بهذا الطريق. يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن نوح قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل بكتابه، ومقصود طبعا في الترجمة محمد إسماعيل البرمكي. من طريق النجاة أيضا إلى محمد بن إسماعيل البرمكي يمر بماذا؟ بمحمد بن جعفر الأسدي. هاتان قرينتان ترجحان كون محمد بن إسماعيل في روايتنا هو ماذا؟ هو البرمكي. طبعا استند الشيخ النجاشي إلى محمد بن إسماعيل البرمكي صحيح، أحمد بن محمد بن نوح واضح ثقة، الحسن بن حمزة أيضا من أجلاء الطائفة من فقهاء الطائفة كما في رجال النجاشي أو فهرست النجاشي، فاستند صحيح وبه يثبت أن طريق الشيخ النجاشي أن محمد بن جعفر الأسدي الكوفي هو الذي يروي كتاب منه محمد بن إسماعيل البرمكي، فيكون المقصود به ظاهرا في المقام محمد إسماعيل البرمكي. البرمكي محمد إسماعيل البرمكي بعد إثبات أنه هو المراد في السند وثقه النجاشي بعبارة صريحة وكان ثقة مستقيما لكن ضعفه ابن الغضائري قال عنه أنه ضعيف. العلامة في الخلاصة يقول اختلف علماؤنا في شأنه، فقال النجاشي أنه ثقة مستقيم، وقال الغضائري أو ابن الغضائري أنه ضعيف. يقول وقول النجاشي أرجح عندي، وقول النجاشي عندي أرجح، رجح قول النجاشي على قول الغضائري. العلامة في الخلاصة يختلف في أحيان أو أكثر أحايين كثيرة يقدم قول ابن الغضائري على قول النجاشي. لا أريد أن أقول أن تقديم لقول ابن الغضائري على النجاشي أكثر من العكس، لا، لكن قدم قول ابن الغضائري بعبارات واضحة على قول ماذا؟ على قول النجاشي. هنا يقول لا، قول النجاشي هو ماذا؟ هو الذي يكون أرجح، ولم يذكر سببا لذلك، مع أن مقتضى القواعد لو بقينا نحن والقواعد، طبعا هذا كله بناء على ماذا؟ على ثبوت نسبة الكتاب وكون هذا الكتاب هو علما إلى ابن الغضائري. هذا بحث طويل مفصل، أن هناك كتاب كتبه ابن الغضائري، هناك كتاب في الضعفاء كتبه ابن الغضائري، وأن هذا الكتاب المتداول المنقول إلينا عبر السيد بن طاووس قدس الله نفسه وتبعه الآخرون العلامة وابن داود والطحدائي وغيرهم كلهم تبعوه، أن هناك كتاب يشهد ابن طاووس السيد ابن طاووس على أنه كتاب ابن الغضائر، بناء على ذلك أن الكتاب مو كتاب مقصود المطبوع، لا، وإنما ما يذكر في خلافة العلامة أو في رجال ابن داود أو في رجال القحبائي، كل ما يذكر هناك أن هؤلاء هم انتزعوا كلامه من ماذا؟ من النسخة اللي كانت موجودة عند السيد ابن طاووس. بناء على هذا الكلام حينئذ نقول مقتضى القواعد في حالات من هذا القبيل هو أنه يتطاطبان، تضعيف وتوثيق تعارضا تطاطبا، فيبقى الشخص حينئذ بلا توثيق. لماذا؟ لأن التوثيق تطاطب بالمعارضة مع ماذا؟ مع التضعيف. مرة نشكك في التضعيف، نشكك في مصدر التضعيف، صحيح يقدم قول النجاشي بلا إشكال، لكن العلامة لا يبني على التشكيك، العلامة يرى أن الكتاب ابن الغضائري مؤلف ابن الغضائري، وأنه هو الكتاب الذي ينقل عنه هو عن أستاذه السيد ابن طاووس. فتقديم قول النجاشي مو واضح أنه شنو السبب في تقديمه في هذا المقام، مع أنه كما قلنا قدم قول ابن الغضائري في موارد أخرى على قول النجاشي. القاعدة في المقام تقتضي أنه يعني نتوقف في وثاقة ماذا؟ محمد بن إسماعيل البرمكي لأجل تعارض التوثيق والتضعيف في قاعدة تقتضي. وبناء على ذلك يكون سند الشيخ الكليني في هذه الرواية في هذه الخدشة. طبعا ماكو بعض شخص آخر، محمد بن جعفر الكوفي لا تجد القناة ثقة، محمد إسماعيل كلام بي عن جعفر ابن عيسى، جعفر ابن عيسى اللي هو أخو محمد بن عيسى ابن عبيد، واللي قلنا بأنه نص على ماذا؟ على جلالته ووثاقته. لا أنا لا أقولها. هذا لكن الذي يسهل الخاطر أن طريق الشيخ الصدوق إلى الرواية تام وصحيح، طريق الشيخ الصدوق تام وصحيح، لأن كما قلنا يروي الرواية بأسانيد متعددة إلى محمد بن عيسى، محمد بن عيسى معتمد عن أخيه جعفر بن عيسى، فالرواية تامة سندا بطريق الشيخ الصدوق. لا لم أناقش، هناك بحث عن التعزوي قال بلي هذه الرواية تم السندان باعتبار أن الرواية مخالفة للقاعدة كما بينا، على خلاف القاعدة، هذا يدعي أنها عارية ومدعي وعليه الإخبار، بينما الرواية تقول يقدم قوله بلا سنة بلا بينا، على خلاف القاعدة الرواية، وهذا واضح جدا، بل صريح الرواية لأنها فرقت بين دعوة العارية من قبل أبي الزوجة وبين دعوة العارية من قبل الزوج أو أبو الزوج أو أم الزوج أو أخو الزوج، هؤلاء لا يقبل كلامهم بلا بينة، بينما يقبل دعوة أبي الزوجة من دون ماذا؟ من دون بينة. الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية، لم يعملوا بهذه الرواية إلا ما قد يظهر من الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق في الفقيه، لأنه روى هذه الرواية وهو قال في مقدمة كتابه الفقيه، يعني أنا لم أقصد به قصد المصنفين في إيراد كل ما رووه، وإنما فقدت إلى إيراد ما أفتي به وأجعله حجة فيما بيني وبين ماذا؟ وبين ربي، ما أفتي. عندما يذكر هذه الرواية معناه أنه يفتي بماذا؟ بمضمونها، إلا فقط هذا لعله يظهر من عبارته أنه يعمل بهذه الرواية. لكن الظاهر أن الشيخ، ما أقول الظاهر، ذكر جملة من المحققين أن الشيخ الصدوق لم يلتزم بذلك، يعني لم يفي بهذا الوعد، لأنه لا يذكر في الكتاب الفقيه إلا ما يفتي به ويجعله حجة بينه وبين ربه، لم يلتزم بذلك. ذكر هذا المجلس على الله مقامه في روضة المتقين، مجلس الآب في روضة المتقين، كذلك ذكر الشيخ البهائي في مسرق الشمسين، كذلك ذكر صاحب الرياض، صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول أنا أعطيت الموارد، أو عبارة يعني يفهم منها هذا أنه يقول نبهنا على الموارد التي روى فيها رواية الفقيه، وهو لا يلتزم بماذا؟ لا يلتزم بمضمونها، ولا يفتي على ماذا؟ على ضبطها. فيبدو أنه هناك تشكيك في التزام الشيخ الصدوق بذلك. على كل حال، فقط الشيخ الصدوق وعرفت أن هناك تشكيك في أنه يفتي بذلك. الأصحاب اختلفوا في كيفية التعامل مع هذه الرواية بعد كما قلنا أن أطبقت فتاواهم على ماذا؟ على خلافها، كما في عبارات في الرياض يقول أطباق الفتاوى على خلافها، بمعنى أن الفقهاء في فتاواهم لا يفرقون بين دعوة هذه الزوجة وبين شنو وبين دعوة غيره، عندما يدعون أن هذه أن بعض ما عند المرأة الميتة هو عارية. ما تفرق بينهما في أنه يطلب اليمين من كل شنو يطلب البينة من كل منهما. اختلفوا في كيفية علاج هذه الرواية في التعامل بالأحرار مع هذه الرواية. قسم من فقهاءنا طرحوا الرواية، طرحوها باعتبار إعراض المشهور عنها، وعملوا بالعمومات. المقصود بالعمومات يعني هنا قواعد العامة المؤسسة في أصل المطلب، لأن تطبيقها في المقام يقتضي عدم الشنو عدم الفارق بين الموردين. فالقسم اتجهوا إلى طرح الرواية وباعتبار الإعراض. قسم منهم حاول تأويلها على نحو لا تخالف مقتضى القواعد، فذكرت محاولات من قبل بعض الفقهاء لتأويل الرواية. السرائر، الشيخ ابن إدريس السرائر ذكر هشام محاولة بأن حمل الرواية وخصوصا قوله عليه السلام يجوز بلا بينة، وهذا يجوز بلا بينة، حمل على الاستفهام الإنكاري بحذف حرفه، يعني يقول أكو استفهام إنكار، يعني أيجوز بلا بينة، استفهام مستنكرا، يعني معال إلى سنة أنه لا يجوز بلا بينة فيوافق مقتضى القواعد. أو حمل أيضا ذكر هذا الوجه يقول يحمل على الإنكار والتهجين لمن يرى ذلك، من يرى قبول قولة من دون بينة هو يستهجن هذا يستنكر هذا. هذا حملان ذكرهما الشيخ ابن إدريس السرائر. طبعا هذان حملان غير مقبولين، يعني باعتبار أن هذا اللي ذكره ما يجري في المكاتبات، يعني مسألة الاستفهام الإنكاري أو التهجين وأمثاله قرائن دل عليه حالية طريقة الكلام، دائما يقول يجوز بلا بينة، يقول مثلا يجوز بلا بينة فقعانة صعب أحواز لفشل من هذا القبيل، حتى يفهم منا أنه شنو أن هذا استفهام في مقام الإنكار. لكن في المكاتبات ما له معنى هذا، يعني ليس القرين على ذلك هو لغة حتى نقول أنه مثلا يفهم اللغة في المكاتبة ونقل، وإنما هي قرائن حالية وهي معدومة حقيقة في ماذا في المكاتبات، على أنه ذيل الرواية هو قرين على أنه ليس من هذا القبيل، يعني في الرواية بعد أن سأل عن دعوة أب الزوج أم الزوج الزوج نفسه أيكونون بمنزلة الأب في الدعوة، فقال شنو؟ قال لا. ولمن يقول لا معناه أنه الناس شنو؟ لا تجوز، معناه هو قاعد يقول له أنا سألتك سابقا عن أب الزوجة التجلس لأنه مثلا شنو يجوز ذولا يكونوا مثله أم تجوز دعواهم بلا بينة؟ فقال ماذا؟ فقال لا، هذا معناه أنه هناك يجوز بلا بينة، لا يراد به الاتفاق من استنكار. العلامة في التحرير وكذا في كشف اللثام، صح كشف اللثام حملوها على ادعاء الأب فيما علم أنه جهز هذه، طبعا كلام العلاموس صريح جدا في هذا، لكنه يفهم منه هذا، لكن كلام صاحب كشف اللثام صريح في هذا، أنه حملوها على ادعاء الأب فيما علم أنه جهزها به وأنها جاءت به من بيت أبيها وأنه أعطاها إياه، يعني شنو نثبت العلم بملكية سابقة لهذا المتاع المدعى المن للأب، ملكية سابقة للأب. إذا علمنا بأن هذا اللي يدعي أنه عاريا كان ملكا له يقدم حينئذ قوله، حينئذ يقدم شنو؟ يقدم قوله، لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يدعي أنه ملكها إياه، يعني هو ملك سابق له للأب، ملك سابق للأب، كأنه الأب يقول أنها تمام لم أخرجها عن ملكي، لم أملكها إياه، وإنما هو عندها شنو؟ عارية. وارث الزوجة يقول لا ملكه إياها، يصير منه يصير الوارث هو المدعي، ها؟ والأب يكون شنو؟ يكون منكر، فيقدم قوله بلا ماذا؟ بلا بينة على القوائم. فحملوها على صورة العلم بسبق ملك الأب المن لهذا المتاع الذي يدعي أنه ماذا؟ أنه عارية. وحينئذ عندما يسألون العلامة وفعل كشف اللثام أنه إذا شنو الفرق بين وبين ماذا؟ وبين أبو الزوج، أم الزوج، أو نفس الزوج عندما يدعي أنه عارية، يقولون الفرق هو هذا، وجريان العارية بنقل المتاع والخادم من بيت ماذا؟ من بيت الأب. أكو هيك شيء عادة لنقلها كما أشارت إليها الروايات السابقة أنه ينقل من بيت ماذا؟ من بيت الأب، بخلاف الزوج أو أم الزوج أو أبو الزوج ليست العادة جارية لذلك. ولذا صار الفرق من هذه الجهة أنه هناك أكو علم بأنه كان ملكا لأبي الزوجة سابقا، فهو يدعي العارية، ما يدعي أكثر من أنه أنا لم أملكها إياه، ما ملكت إياه، وارث يدعي التمليك، فإذا تنقلب الآية ويكون الأب منكر وماذا؟ والوارث مدعي، فيقدم قوله بلا حاجة لمن إلى بينة. بينما الزوج عندما يدعي ذلك ما صعادة تقول بأن المتاع هو ملك شنو؟ ملك للزوج سابقا، ما صعادة توجب العلم بفرق ملكية الزوج أو أب الزوج أو أم الزوج أو أخ الزوج المال لهذا المتاع الذي يدعون أنه شنو؟ عارية، ما صعادة. ولذا ما قدمنا قول أب الزوج بلا بينة، إحنا لا نقدم قول هؤلاء بلا ماذا؟ بلا بينا. انتهى الوقت. الشيخ صاحب الجواهر احتمل فد احتمال في هذه الرواية، وهو أنه حملها على دعوة وارث الزوجة التمليك وإنكار الأب وإدعائه، تقريبا هم نقدر نرجع إلى ما تقدم أن وارث الزوجة يدعي أن الأب ملكها إياه، اللي هو يستبطن الاعتراف لماذا؟ بسبب ملكية الأب المن لهذا المتاع اللي يدعي أنه عارية، لكن يدعي التمليك، يدعي التمليك، واضح هنا يصير هو مدعي، وارث يصير مدعي، والأب أبي الزوج يكون شنو؟ منكرا، فيقدم قوله بلا حاجة إلى بينة. هذه هي في الحقيقة أهم الوجوه التي تذكر في محل الكلام. الوقت انتهى، نكمل البحث اليوم الآتي إن شاء الله تعالى.